يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قتلوك يا فاطمة، الحلقة 27. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 27 من برنامجنا قتلوك يا فاطمة، حيث أجيب على مجموعة من أسئلتكم المهمة. في هذه الحلقة إذا أسعفني الوقت سأجيب على رسالتين. الرسالة الأولى تشتمل على سؤالين، وهي من جملة الرسائل والإيميلات التي سلمني إياها الأخوة الأعزاء في موكب شيعة علي صلوات الله عليه حينما كنت في خدمتهم في مدينة أسن في ألمانيا. الرسالة من الأخ الفاضل وهو مسيحي، بحسب ما مكتوب في الرسالة، وكان الاسم مكتوبا باللغة الإنجليزية، بحسب ما يبدو لي أسعد يوسف آرا من مونتريال كندا. رسالته تشتمل على سؤالين. السؤال الأول يقول: إن القرآن حين تحدث عن السيدة مريم جعلها أختا لموسى بن عمران، فموسى في القرآن ذكر بأنه ابن عمران، ومريم بنت عمران، وهارون هو شقيق موسى وذكر أيضا في القرآن، من أن بني إسرائيل حين خاطبوا السيدة مريم قالوا لها يا أخت هارون، فكيف يكون هذا؟ هذا خلل تاريخي واضح جدا. فهل أن الله كما يعتقد المسلمون أنزل القرآن وهو لا يعلم بهذه الحقيقة، من أن فارقا زمانيا كبيرا فيما بين السيدة مريم والنبي موسى؟ أقول للأخ العزيز أسعد، من أنني قد أجبت على هذا السؤال في برامج سابقة، فقد وردني من أخوة آخرين، وجوابي موجود على الشبكة العنكبوتية، ولكن احتراما لرسالتك سأجيب، ووفاء بوعدي حينما وعدت في تلك الندوات المفتوحة من أنني سأجيب على بعض من الرسائل والأسئلة التي لم أتمكن من الإجابة عليها لضيق الوقت. أولا لا يوجد ذكر في القرآن من أن موسى هو ابن عمران. موسى هو ابن عمران، هذا في أحاديث النبي والعترة الطاهرة، أما في القرآن فلا يوجد ذكر في آية من آيات القرآن من أن موسى أو من أن هارون هما أبناء عمران. فهذه المعلومة التي وردت في الرسالة ما هي بصحيحة. هذا الاسم عمران ورد في القرآن 3 مرات، مرتين في سورة آل عمران، ولذا سميت السورة سورة آل عمران، ومر في الحديث عن السيدة مريم في سورة التحريم. في سورة آل عمران في الآية 33 إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وآل عمران الذين ذكروا هنا عمران النبي وزوجته حنة والدة مريم والسيدة مريم وعيسى المسيح، هؤلاء هم آل عمران في القرآن الكريم، لا علاقة لهم بموسى وهارون الأنبياء الأجلاء. فآل عمران الذين ذكروا في هذه السورة الشريفة هم مثل ما قلت عمران والد السيدة مريم وزوجته حنة، والسيدة مريم وعيسى ولدها، هؤلاء هم آل عمران. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وفي قراءة أهل البيت أيضا ورد ذكر آل محمد، ولكن هناك من أسقطها، وهذا واضح في أحاديث العترة الطاهرة. لا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقطة، من أراد أن يطلع على تفاصيل هذا الموضوع فليعد إلى برنامجي الكتاب الناطق، مجموعة حلقات القرآن والتحريف، مجموعة حلقات تحريف القرآن. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. في الآية 35 إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. هنا ورد ذكر عمران أيضا، وهو والد السيدة مريم. في سورة التحريم في الآية 12 ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها إلى آخر الآية، فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الآية 12 من سورة التحريم ومريم ابنة عمران، فقط هذه الموارد التي وردت فيها هذه الكلمة، أعني كلمة عمران. فآل عمران هم آل مريم، ولا علاقة لموسى بن عمران النبي من أولي العزم بهذا العنوان. تشابه في الأسماء، فموسى النبي أبوه عمران وسيدة مريم أبوها عمران، تشابه في الأسماء. جاء في أحاديثنا من أن الفارق الزماني فيما بين النبي موسى والنبي عيسى عدة قرون يصل إلى 500 سنة، هناك فارق زماني كبير. قرون من الزمان فيما بين النبي موسى والنبي عيسى. هذا الكلام مبني على عدم معرفة بما في القرآن وبما في حديث النبي والعترة. إذا قاله المسيحيون فمثل ما يقول المسلمون وهم يناقشون المسيحيين ويشكلون عليهم ويقولون كيف أن الإنجيل يتحدث عن قتل وصلب السيد المسيح وعن تفاصيل ذلك، والإنجيل نزل في حياة السيد المسيح، فكيف يتحدث بهذا اللسان؟ فهذا ما هو بإنجيل السيد المسيح؟ المسلمون لا يعلمون من أن المسيحيين لا يعتقدون أن عيسى عنده إنجيل. المسيحيون يعتقدون أن الأناجيل إنما أنزلت بعد عيسى وبفترة زمانية طويلة، هذه عقيدة المسيحيين، لأن المسيح حين فارق قومه كما نقول نحن كما يقولون هم قال لهم بحسب كتبهم من أن روح القدس هو الذي سيتواصل معكم. المسيحيون يعتقدون من أن الأناجيل الرسمية التي بين أيديهم والتي تمثل كتاب العهد الجديد، يعتقدون أن هذه الأناجيل هي وحي من روح القدس إلى أصحاب تلك الأناجيل، فمتى أوحى إليه روح القدس ومرقس أوحى إليه روح القدس وهكذا. فعقيدة المسيحيين الرسمية هي هذه، من أن هذه الأناجيل الأربعة التي تشكل كتاب العهد الجديد والذي يسمى بالإنجيل يسمى بالبايبل، هذا وحي لأصحاب هذه الأناجيل من بعد عيسى بزمان طويل. فهذا الإشكال الذي يشكله المسلمون على المسيحيين لا محل له من الإعراب، وإنما المسلمون يشكلون على أساس ما جاء في قرآنهم بحسب ثقافتهم، وهم يتوقعون أن المسيحيين يحملون نفس هذا المعتقد. هناك إنجيل في التاريخ المسيحي يسمى بإنجيل يسوع، يعد من الأناجيل المكذوبة الباطلة، ولذا فلا يعد إنجيلا شرعيا. المؤسسة الدينية المسيحية تمنع المسيحيين أن يعتقدوا به، ومن يعتقد بهذا الإنجيل فإنما يحمل اعتقادا باطلا، لأن الإنجيل الشرعي الرسمي لا علاقة له بعيسى المسيح، وإنما أنزل وجاء وحيا من روح القدس بعد ارتفاع عيسى المسيح عن الأرض بزمان طويل، بعقود من الزمان. ولم تأتي تلك الأناجيل في زمن واحد، جاءت في أزمنة، ولم تأتي هذه الأناجيل التي تشكل العهد الجديد في وقت واحد، وإنما جاءت في أزمنة متباعدة. بعد ذلك رصفت مع بعضها في كتاب واحد، وأضيف إليها ما أضيف من رسائل بولس الرسول وبقية الأسفار التي تشكل كتاب العهد الجديد. فمثلما يشكل المسلمون ويصعد أصحاب العمائم على المنابر يرددون هذا الكلام، والبعض من أصحاب العمائم ألفوا كتبا في هذا الاتجاه وهم لا يعلمون أن المسيحيين لا يعتقدون أساسا بهذه العقيدة التي يشكلون بها عليهم، ومسائل أخرى كثيرة. فهذا الكلام هو من المسيحيين بسبب جهلهم بما يقوله قرآن المسلمين وما يعتقده المسلمون، يقولون مثل هذا الكلام. فموسى ابن عمران لم يذكر في القرآن من أنه ابن عمران، وإنما جاء في أحاديث النبي والعترة الطاهرة. ومريم بنت عمران لا علاقة لها بنحو مباشر بموسى ابن عمران. نعم هم في الأنساب من بني إسرائيل، يعودون إلى نسب واحد، يعودون إلى إبراهيم الخليل، هؤلاء هم ذريته، ولكن في عصور مختلفة. فما بين عيسى النبي وموسى النبي قرون من الزمان، مئات من السنين. أما ما جاء من خطاب في القرآن من بني إسرائيل للسيدة مريم يا أخت هارون، مثل ما جاء في سورة مريم في الآية 28 لما جاءت بوليدها عيسى في الآية 27 فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هارون هنا لا علاقة له بهارون النبي، هارون رجل فاسد فاسق زان من بني إسرائيل، من عامة بني إسرائيل. فهم هنا يخاطبونها يقولون لها إنك زانية فاسقة فاجرة، ما أنت ابنة أهلك، فلا أبوك كان هكذا ولا أمك كانت بغيا، وإنما أنت أخت لهارون هذا الفاسق الزاني الفاجر. أحاديث العترة أخبرتنا بذلك. فهارون لا علاقة له بهارون النبي. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هارون رجل فاسد فاسق، الرواية موجودة في تفسير علي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه. أعتقد أن القضية لا تحتاج إلى بيان طويل أكثر من ذلك. في برامج سابقة أجبت على هذا السؤال، وربما فصلت أكثر. أكتفي بهذا الإيجاز وأنتقل إلى السؤال الثاني من أسئلة الأخ الفاضل أسعد يوسف آرا. قبل أن أتناول السؤال الثاني نذهب إلى فصل. السؤال الثاني في رسالة الأخ أسعد يوسف هو سؤال يمكنني أن أصفه بأنه أزلي، يردده المسيحيون وغير المسيحيين بخصوص نبينا صلى الله عليه وآله. موقف النبي، أعني نبينا الأعظم، موقف الإسلام من المرأة، تعدد الزوجات، الميراث، نظام الجواري، إلى بقية التفاصيل، ما يرتبط بالمرأة وحقوقها وما يتشعب على هذه العناوين. هذا الموضوع تحدثت عنه في برنامج سؤالك على شاشة القمر، خصوصا فيما يرتبط بنظام العبودية، إذ أن نظام الجواري هو جزء من نظام واسع هو نظام العبودية البشرية. وما يرتبط بالميراث فإن الكلام دائما يدور حول قضية من أن للذكر في الميراث ما يكون ضعفي حصة وسهم الأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين. أنا لا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقطة لأن هذا ينشأ من جهل أيضا في التشريع الإسلامي. هذه حالة من الحالات يركز عليها في الميراث، تكون حصة الرجل أكثر من حصة المرأة، فلماذا لا تذكر حالات أخرى في الميراث أيضا تكون حصة المرأة فيها أكثر من حصة الرجل؟ لماذا ينظر إلى حكم ولا ينظر إلى حكم آخر؟ هذا الحكم له خصوصياته، هناك حكم آخر في الميراث تكون حصة المرأة فيه أكثر من حصة الرجل، فلماذا لا ينظر إلى ذلك الحكم أيضا؟ إذا مات الميت كما يقولون، وهل يموت الميت؟ ولكن هذه التعابير جارية على الألسنة. إذا مات الإنسان وترك بنتا ووالدا فإن حصة البنت ستكون أكثر من حصة جدها، ما جدها رجل وهو أبو الميت، وهذه امرأة التي هي بنت الميت، والجد له من الهيمنة والأبوة على حفيدته، فلماذا هنا هي تأخذ حصة أكثر بكثير من حصة جدها؟ لماذا لم ينظر إلى هذا الحكم؟ أليست هذه امرأة؟ هذه أنثى. وحالات أخرى أيضا. قانون الميراث في التشريعات الإسلامية حينما يأتي هذا الحكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه في حالة الأولاد، في حالة الميت إذا ترك أولادا. الأولاد الأخوة والأخوات، فإن الحكم هكذا. أنا لست بصدد الحديث عن كل التفاصيل، ولكنني أقول إذا كان الإنسان منصفا وكان الإنسان باحثا عن الحقيقة، فعليه أن يسلط الضوء على جميع الجهات. أنا هنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل التي ترتبط بقانون المواريث في التشريع الإسلامي، لكن مثلما هناك حالات تكون حصة الرجل أكثر من حصة المرأة، هناك حالات أيضا تكون حصة المرأة أكثر من حصة الرجل. فلا بد أن نناقش جميع الحالات، لا أن نسلط الضوء على حالة واحدة. هذا بحث أعور، هذا نقاش أعور. يمكن أن نناقش القانون بكل تفاصيله، لا بأس بذلك، ويمكن أن نأخذ تغير الزمان بنظر الاعتبار، لا بأس بذلك في ساحة النقاش والمحاججة، لكن أن نأخذ زاوية وأن نأخذ لقطة يمكننا من خلالها أن نشكل إشكالا على أي جهة من الجهات. لا أتحدث فقط عن هذا الموضوع، هذا الأسلوب أسلوب فاشل جدا، من أننا نأخذ جهة معينة ونترك بقية الجهات، فإننا لا نطلب الحقيقة. إذن الذي لا يطلب الحقيقة لا هو بنافع لنفسه، ولا المناقشة تكون نافعة معه، لا له ولا لغيره. أنا لا أقول إن الأخ العزيز الذي أرسل هذه الرسالة هو هكذا، إنني أتحدث عن ثقافة عامة، ثقافة النقاش بين المسلمين والمسيحيين، بل ثقافة النقاش فيما بين المسيحيين أنفسهم وفيما بين المسلمين أنفسهم. هذه القضية موجودة عند الجميع، فلا أريد أن أقف طويلا عند موضوع الميراث، ولا حتى عند موضوع تعدد الزوجات، لأن هذا الموضوع تحدث عنه المتحدثون كثيرا، وأجبت على مثل هذه الأسئلة كرارا ومرارا، حتى صار الحديث مملا مقرفا إلى أبعد الحدود. الواقع الآن، الواقع في الجو المسيحي، الواقع فاسد في كل مكان، في الجو المسيحي، في الجو الإسلامي، في كل مكان، ولكن لأن الحديث ينطلق من الأجواء المسيحية، الواقع في الجو المسيحي عند الأفراد الذين يتزوجون زوجة واحدة ويقيمون علاقات مع كثير من النساء، ولربما تكون علاقاتهم مع كثير من النساء أقوى وأمتن من علاقاتهم مع زوجاتهم. هذا تعدد في الزواج أو لا؟ ما هو هذا واقع؟ ما هو الفارق في الأمر؟ أن نكتب ورقة؟ أن نسجل زواجا في دائرة؟ هذه أمور تنظيمية، لا علاقة لها بحاجات الإنسان وواقع الإنسان. وأنا هنا لا أريد أن أبرر لهذا الموضوع أو لذاك، ولكن واقع الحياة في الجو المسيحي هو الذي يتحدث عن نفسه بنفسه، ولذا لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه النقطة. أما فيما يرتبط بنظام العبودية ونظام الجواري، هذا أمر واقع، أمر واقع منذ بدايات الحياة الإنسانية، ولربما كان حلا صحيحا لمشاكل الحروب. ففي الحروب القديمة كانت القبائل أو الشعوب المتحاربة يفني بعضها بعضا، ثم أوجدوا هذا النظام بأن الذين يأسرونهم يكونون عبيدا. أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، أمر واقع كان موجودا في حياة الأنبياء السابقين وفي حياة نبينا وأئمتنا، ولا بد أن يتعاملوا مع هذا الأمر الواقع الذي لم يكن من الممكن أن يزال بسرعة. ما هو نظام العبودية؟ موجود اليوم ولكن بشكل مقنع. العبودية الجنسية موجودة في كل مكان. نظام الاحتكار ألا يشكل نحوا من أنحاء العبودية؟ نجوم الرياضة اللامعون الكبار حينما تكتب معهم عقود الاحتكار لا يأخذون حريتهم لا في طعامهم ولا في شرابهم ولا في لباسهم ولا في حركتهم ولا حتى في علاقاتهم العاطفية والجنسية ولا في كل شيء من متع الحياة. هناك برنامج صارم لا بد أن يلتزموا به. ألا يشكل هذا صورة من صور العبودية؟ نظام الاحتكار أمر فرضه الواقع، فهذه النوادي الرياضية والمؤسسات الرياضية تريد أن تحافظ على حقوقها، على سمعتها، على نتائجها، فلا بد أن تضع من القوانين ما يجعلها تستعبد هؤلاء الرياضيين بدرجة وبأخرى. هذه المؤسسات والشركات التي تنتج العطور أو تصنع الساعات وتتبنى نجما من نجوم الرياضة أو من نجوم السينما، من نجوم المجتمع، يكون عارضا إما لعطورها أو لساعاتها لماركاتها المختلفة، يلزمونه بأن يلبس الساعة الخاصة بهم في المناسبات الخاصة، ويشترطون عليه ألا تنشر له صور بحيث يكون لابسا لساعة من ماركة أخرى، خصوصا الماركات المنافسة لماركتهم. الحكاية طويلة. عقود الاحتكار، عقود الاحتكار في زماننا، واقع الحياة، واقع الاقتصاد، واقع التنافس، واقع الصناعة، جعل هذا النظام وأنظمة أخرى كذاك نظام العبودية ونظام الجواري. إننا نتحدث عن مجتمعات متخلفة وعن حروب قاسية كانت القبائل تفني بعضها البعض، البعض يفني البعض الآخر. فلا يبقون من بني البشر واحدا، لا من الرجال ولا من النساء ولا من الأطفال. فتشكل قانون العبودية بعد ذلك. لا أريد أن أدافع عن قانون العبودية، لكنني أقول هو أمر واقع. وأنا أقول للأخ العزيز الفاضل أسعد يوسف آرا، لأنك تتحدث من داخل الجو المسيحي، ولأنك تتحدث بالأسلوب الديني، فأقول عزيزي أسعد، أما قرأت كتابك المقدس؟ سأقرأ عليك من كتابك المقدس. هذا هو الكتاب المقدس بعهدي، القديم الذي هو الكتاب المقدس عند اليهود، والجديد الذي هو الكتاب المقدس عند المسيحيين. ومع ذلك فإن المسيحيين منهم من يقدس كتاب العهد القديم، ومنهم من يعده مصدرا علميا ودينيا صحيحا. فلا يشككون في صحة ما ورد فيه، بغض النظر عن تقديسهم للكتاب أو عدم تقديسهم بالنسبة للمسيحيين. هذا هو سفر التكوين، وهو من أسفار العهد القديم. إنه الكتاب المقدس الرسمي الآن عند المؤسسة اليهودية، وحتى عند المؤسسة المسيحية بحسب اختلاف مذاهبهم وآرائهم. هذا هو سفر التكوين، الأصحاح 25. ونبدأ من الفقرة الخامسة أو من الآية الخامسة، ليس مهما أن نصفها بالفقرة أو بالآية. فماذا نقرأ؟ ووهب إبراهيم لإسحاق جميع ما يملكه، وأما بنو سراريه، سراريه، فكان لإبراهيم سراري، السراري النساء الجواري المقربات المحبوبات لسيدهم. ووهب إبراهيم لإسحاق جميع ما يملكه، وأما بنو سراريه فأعطاهم عطايا وصرفهم إلى آخر الكلام. موطن الشاهد هنا واضح من أن إبراهيم النبي، وهو نبي مقدس عند اليهود وعند النصارى وعند المسلمين، ويقال ديانات إبراهيمية، اليهودية المسيحية والإسلامية. ووهب إبراهيم لإسحاق جميع ما يملكه، وأما بنو سراري فأعطاهم عطايا وصرفه. هذا ما جاء في سفر التكوين. ما جاء في سفر الخروج أيضا من أسفار العهد القديم في الإصحاح 21. إصحاح يعني سورة، مثل ما نقول سورة الأعراف مثلا. في الإصحاح 21 يبدأ الإصحاح: وقال الرب لموسى هذه الأحكام تعلنها إلى الشعب، إلى الشعب الإسرائيلي، إلى الشعب اليهودي. وتبدأ الأحكام إلى أن نصل إلى موطن الشاهد: وإن أعطاها خطيبة لابنه فليعاملها كابنته، وإن تزوج بامرأة أخرى فلا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها، فإن أخل معها بواحدة من هذه الثلاث تخرج من عنده حرة بلا ثمن. الحديث هنا عن الجواري وعن الزواج المتعدد. الكلام طويل، أذهب إلى موطن الحاجة فقط. في بداية الإصحاح: وقال الرب لموسى هذه الأحكام تعلنها إلى الشعب. وإن أعطاها، يعني أعطى جاريته، وإن أعطاها خطيبة لابنه فليعاملها كابنته. من الذي أعطى الجارية خطيبة لابنه فليعاملها كابنته؟ صارت زوجة لابنه. وإن تزوج بامرأة أخرى فلا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها، يعني تزوج فوق تلك الأولى. وإن تزوج بامرأة أخرى فلا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها، فإن أخل معها بواحدة من هذه الثلاث تخرج من عنده حرة بلا ثمن. هذه الجارية الزوجة الأولى. وفي سفر صموئيل الثاني وفي الإصحاح الخامس الفقرة 12 وما بعدها: وعرف داود أن الرب ثبته ملكا على بني إسرائيل وعظم ملكه إكراما لشعبه، وبعد مجيئه من حبرون اتخذ له جواري. حبرون اسم لمنطقة. وبعد مجيئه من حبرون اتخذ له جواري وزوجات من أورشليم. جواري وزوجات، إننا نتحدث عن النبي داود. وعرف داود أن الرب ثبته ملكا على بني إسرائيل وعظم ملكه إكراما لشعبه، وبعد مجيئه من حبرون اتخذ له جواري وزوجات من أورشليم، وولد له بنون وبنات، إلى بقية ما جاء في هذا الإصحاح. أنا فقط أقرأ عليكم وطلبا للاختصار ما يرتبط بالموضوع. ومن سفر صموئيل الثاني الإصحاح الخامس إلى الإصحاح الخامس عشر، عنوان: داود يهرب من أورشليم. فجاء من أخبر الملك داود أن قلوب رجال إسرائيل تعلقت بأبشالوم بحسب هذا الكتاب، بحسب عقيدة اليهود. أبشالوم هو ولد داود والذي كان على خلاف مع أبيه. فجاء من أخبر الملك داود أن قلوب رجال إسرائيل تعلقت بأبشالوم، إلى أن نصل إلى الفقرة 16. فخرج الملك داود وجميع أهل بيته وراءه، وترك عشرا من الجواري للعناية بالقصر. هذا ما تركه للعناية بالقصر، ترك عشرا من الجواري. والذين خرجوا معه من أهله ونسائه وجواريه، عدد النساء والجواري كان أكثر. وفي نفس السفر، سفر صموئيل الثاني الإصحاح 16 من الفقرة 15، والتي عنونت أبشالوم في أورشليم، من الفقرة 20: وقال أبشالوم لأخي توفل: ما رأيكم؟ ماذا نفعل؟ فقال له أخي توفل: ادخل على جوار أبيك اللواتي تركهن للعناية بالقصر. فيسمع بنو إسرائيل جميعهم أنك صرت مكروها من أبيك، فتقوى عزيمة جميع الذين معك. حديث عن جواري. وفي سفر الملوك الأول، هناك سفران، الملوك الأول الملوك الثاني، من أسفار كتاب العهد القديم. هذه النسخة وترجمة، هي النسخة والترجمة التي تتبنى في زماننا بشكل شرعي ورسمي من قبل المؤسسة الدينية اليهودية الرسمية ومن قبل المؤسسة الدينية المسيحية الرسمية. من سفر الملوك الأول، الإصحاح 11، ومن بداية الإصحاح: وأحب الملك سليمان، إنه النبي سليمان ابن النبي داود، وأحب الملك سليمان فضلا عن ابنة فرعون نساء غريبات من المؤابيين والعمونيين والأدوميين والصيدونيين والحثيين، ومن الأمم التي عناها الرب في قوله لبني إسرائيل: لا تختلطوا بهم ولا يختلطوا بكم، فهم يميلون بقلوبكم إلى آلهتهم، فتعلق بهن سليمان حبا، وكان له 700 زوجة من الأميرات و300 جارية، فأزاغت نساؤه قلبه. وفي زمن شيخوخته مالت زوجاته بقلبه إلى آلهة غريبة، فلم يكن قلبه مخلصا للرب إلهه كما كان قلب أبيه داود. أنا لا أريد أن أناقش صحة هذه المعلومات أو عدم صحتها، وإنما أقول للأخ العزيز أسعد: هذا موجود في كتب اليهود والنصارى المقدسة، هذا موجود في كتبكم. وكان له لسليمان 700 زوجة من الأميرات و300 جارية، فأزاغت نساؤه قلبه. هذا ما جاء في سفر الملوك الأول في الإصحاح 11. ما جاء في سفر أستير: وفي الإصحاح الأول، كان هذا في أيام أحشويروش من الملوك، وقد تزوج امرأة فارسية يهودية، قصتها معروفة، أستير. أنا هنا لا أحتج بسيرة هذا الملك، فهذا الملك لا يحتج بسيرته، وإنما أقول إن هذا الأمر كان موجودا وشائعا في المجتمع البشري، مثل ما قلت قبل قليل من أنه أمر واقع، نظام العبودية. فهذا سفر أستير، وهذا الإصحاح الثاني، الفقرة 17: فأحب الملك أستير على جميع النساء، وحظيت برضاه وعطفه أكثر من جميع العذارى. حديث عن نساء وعذارى وجواري، والقصة طويلة، لا أريد أن أقرأ كل شيء. ومن سفر أستير إلى سفر مهم وهو نشيد الأناشيد، إنها أناشيد سليمان، يختلفون في معناها وأصلها وقائلها، ولكن هناك شيء متفق عليه، هذه الأناشيد ترتبط بسليمان النبي. سفر نشيد الأناشيد، وهذا هو الإصحاح السادس، وتحت عنوان العريس من الفقرة الرابعة: جميلة أنت يا رفيقتي. فكأن هذا الخطاب هو خطاب سليمان لحبيباته، لمن يحب. اختلفوا في دلالات هذه الأناشيد لأنها أشعار، فقالوا هي رموز صوفية، وقالوا أنا لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع، وإنما أذكر ما يرتبط بحديثي. فهذا هو نشيد الأناشيد، وفي بعض الترجمات نشيد الأنشاد، هنا نشيد الأناشيد الإصحاح السادس تحت عنوان العريس: جميلة أنت يا رفيقتي. هذه الفقرة الرابعة، إلى أن يقول في الفقرة الثامنة وما بعدها: ستون نساء الملك وثمانون هن جواري ولا عدد للعذارى. ستون نساء الملك وثمانون هن جواري، الحديث عن سليمان النبي، ولا عدد للعذارى، وأنا حمامتي كاملتي وحيدة لأمها هي، مطيعة لمن ولدتها، رأتها فهنأتها الصبايا، والملكات مدحنها والجواري، من هذه المشرقة كالصبح، الجميلة كالقمر، البهية كالشمس، إلى آخر الكلام. ستون نساء الملك وثمانون هن جواريه ولا عدد للعذارى. حتى إذا أردنا أن نفسر هذه الكلمات تفسيرا صوفيا، لا توجد دلالة صوفية لمثل هذه الأعداد ولمثل هذا الكلام الصريح الواضح، إنه كلام تقريري، ما هو رمزي حتى نحتاج فيه إلى إعطاء أبعاد رمزية. ستون نساء الملك وثمانون هن جواريه ولا عدد للعذارى. ومن نشيد الأناشيد إلى سفر دانيال، وفي الإصحاح الخامس، والحديث عن أوضاع الملوك والذين بعد ذلك آمنوا أيضا بدانيال وما نهاهم عن تلك الأوضاع، ودانيال نبي من الأنبياء. في سفر دانيال وفي الإصحاح الخامس، والحديث عن وليمة بلشصر الملك، بلشصر الملك أمر بإحضار آنية الذهب والفضة التي أخرجها نبوخذنصر أبوه من الهيكل. هل كان والدا مباشرا؟ هل كان من أجداده مثل ما يقول المفسرون؟ لا شأن لي بهذه الاختلافات. بلشصر الملك أمر بإحضار آنية الذهب والفضة التي أخرجها نبوخذنصر أبوه من الهيكل الذي في أورشليم ليشرب بها هو وعظماؤه ونساؤه وجواريه. وفي الإصحاح السادس من نفس سفر دانيال: فأمر الملك فجيء بدانيال وألقي في جب الأسود. وهي قصة معروفة إلى الفقرة 19: ثم مضى الملك إلى قصره وبات ليلته صائما ولم تدخل عليه جواريه ونفر عنه النوم. ولم تدخل عليه جواري، الجواري تذكر على طول الوقائع والأحداث. وهذا الملك بعد ذلك آمن بدانيال، وما ورد نهي من النبي دانيال عن نظام الجواري أو عن نظام العبودية بحسب تفاصيل ما يأتي في سفر دانيال. ومن كتاب العهد القديم إلى كتاب العهد الجديد، هذه رسائل بولس الرسول، وهذه رسالته إلى كورنثوس الأولى، رسالته الأولى إلى كورنثوس. وفي الإصحاح السابع من هذه الرسالة الفقرة 21: فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، الكلام عن نظام العبودية، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، الحديث عن العبودية البشرية هنا، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة، يعني أن تتحرر من العبودية البشرية. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرا، لأن الأصل في الإنسان أن يكون حرا. وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا. تلك عبودية الدين. والله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصيروا عبيدا للناس، فليبقى كل واحد منكم أيها الأخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعا، إن كان عبدا يبقى عبدا، إن استطاع أن يتحرر فليتحرر، وإن كان حرا يبقى حرا، لا يحق له أن يكون عبدا، أن يبيع نفسه. إقرار لنظام العبودية الذي كان موجودا. إلى الفقرة 29: أقول لكم أيها الأخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، يعني يتعاملون بالنحو الذي لا تؤثر عليهم نساؤهم، زوجاتهم، جواريهم، لا يؤثرن عليهم تأثيرا دينيا. هذا هو مراده، مثل ما نقول من أن المؤمن يعيش بين الناس وما هو بين الناس فإن قلبه مع الله، هذا مراده. أقول لكم أيها الأخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون. أنا لا أريد أن أتحدث عن معنى الزهد في نظري الكتاب المقدس عند المسيحيين. موطن الشاهد هنا: فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم. نذهب إلى فاصل. ولا زلت في رسالة بولس الرسول إلى كورنثوس وهي الرسالة الأولى، فهناك رسالة ثانية بعد هذه الرسالة. في الرسالة الأولى إلى كورنثوس وفي الإصحاح الحادي عشر حديث عن العلاقة بين الرجل والمرأة وعن العلاقة بين المرأة والحجاب. المراد من الحجاب الحجاب اللباس. فماذا جاء في الإصحاح الحادي عشر؟ أمدحكم لأنكم تذكروني دوما وتحافظون على التقاليد كما سلمتها إليكم. هذا كلام بولس الرسول إلى الرعية المسيحية في كورنثوس. أمدحكم لأنكم تذكروني دوما وتحافظون على التقاليد كما سلمتها إليكم. والمسيحيون يعتقدون هذا وحي من الروح القدس. لكني أريد أن تعرفوا أن المسيح رأس الرجل. هذه منظومة عقائدية مسيحية معروفة. لكني أريد أن تعرفوا أن المسيح رأس الرجل والرجل رأس المرأة والله رأس المسيح. فكل رجل يصلي أو يتنبأ وهو مغطى الرأس يهين رأسه، فلا يجوز للمسيحي للرجل وهو يتعبد أن يغطي رأسه. فكل رجل يصلي أو يتنبأ، إنها طقوسهم الدينية. فكل رجل يصلي أو يتنبأ وهو مغطى الرأس يهين رأسه، يهين رأسه أي المسيح، لأن المسيح رأس الرجل. وكل امرأة تصلي أو تتنبأ وهي مكشوفة الرأس تهين رأسها أي الرجل، كما لو كانت محلوقة الشعر. وإذا كانت المرأة لا تغطي رأسها فأولى بها أن تقص شعرها. ولكن إذا كان من العاري على المرأة أن تقص شعرها أو تحلقه فعليها أن تغطي رأسها. ولا يجوز للرجل أن يغطي رأسه لأنه صورة الله ويعكس مجده، وأما المرأة فتعكس مجد الرجل. فما الرجل من المرأة، بل المرأة من الرجل. وما خلق الله الرجل من أجل المرأة، بل خلق المرأة من أجل الرجل. لذلك يجب على المرأة أن تغطي رأسها علامة الخضوع من أجل الملائكة. ففي الرب لا تكون المرأة من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة، لأنه إذا كانت المرأة من الرجل فالرجل تلده المرأة وكل شيء من الله. فاحكموا أنتم لأنفسكم، هل يليق بالمرأة أن تصلي لله وهي مكشوفة الرأس؟ أما تعلمكم الطبيعة نفسها أنه من العاري على الرجل أن يطيل شعره؟ ولكن من الفخر للمرأة أن تطيل شعرها، لأن الله جعل الشعر سترا لها، فإن أراد أحد أن يعارض فما هذا من عادتنا ولا من عادة كنائس الله؟ هذا هو الكتاب المقدس عند المسيحيين. قطعا الحديث هنا عن تغطية الرأس بالنسبة للمرأة في دور العبادة وفي مقام العبادة وفي مقام الدعاء والصلاة في مقام طقوسها الدينية بحسب هذا النص، وإن كان النص يشتمل على أن من العاري على المرأة أن تكون مكشوفة الرأس، ولكن كل هذا يؤخذ في إطاره الديني، في إطار العبادة الدينية. ومن رسالته إلى غلاطية أيضا في مجموعة رسائل بولس الرسول، وهي النظام الشرعي للمسيحيين. شرعة المسيحيين تؤخذ من هذه الرسائل. في رسالته إلى غلاطية في الإصحاح الرابع الفقرة 22 وما بعدها، يقول الكتاب: كان لإبراهيم ابنان، أحدهما من الجارية والآخر من الحرة. من الجارية، إنها أمنا كما يقول العرب، أم العرب هاجر فهي الجارية، وسارة هي الحرة، هي أم اليهود. لذلك اليهود في تعابيرهم الشعبية حينما كانوا في العراق يقولون عن العرب إنهم أبناء البايرة، يعني المرأة الثانية، ليست التي لها الدرجة الأولى كسارة التي كانت قريبة ومن أسرة إبراهيم من أقربائه، وكانت هي الزوجة الأولى. يقول الكتاب: كان لإبراهيم ابنان، أحدهما من الجارية والآخر من الحرة. من الجارية يعني إسماعيل، ومن الحرة يعني إسحاق. أما الذي من الجارية فولد حسب الجسد، يعني ليست له خصوصية، مقاربة رجل من مرأة. وأما الذي من الحرة فولد بفضل وعد الله، قضية إعجازية، وفي ذلك رمز لأن هاتين المرأتين تمثلان العهدين، فإحداهما هاجر من جبل سيناء تلد للعبودية، وجبل سيناء في بلاد العرب، وهاجر تعني أورشليم الحاضرة التي هي وبنوها في العبودية، أما أورشليم السماوية فحرة وهي أمنا، هي أمنا، أم الإسرائيليين من اليهود ومن المسيحيين. نحن نقرأ في كتاب المسيحيين باعتبار أن المسيحيين في جذورهم وفي أصولهم من بني إسرائيل، فمريم إسرائيلية وعيسى إسرائيلي نسبة إلى أمه. أما أورشليم السماوية فحرة وهي أمنا، فالكتاب يقول: افرحي أيتها العاقر التي لا ولد لها. من هي؟ إنها سارة قبل أن تلد بالمعجزة. افرحي أيتها العاقر التي لا ولد لها، وهي رمز كما قالوا بحسب ما يعتقدون لأورشليم السماوي. افرحي أيتها العاقر التي لا ولد لها، اهتفي وتهللي أيتها التي ما عرفت آلام الولادة، فأبناء المهجورة أكثر عددا من أبناء التي لها زوج. أبناء المهجورة يعني التي هجرها إبراهيم في بلاد العرب حينما أخذها إلى الحجاز. قصة إسماعيل وهاجر وسارة وإبراهيم. فأنتم يا أخوتي أبناء الوعد مثل إسحاق، وكما كان المولود بحكم الجسد يضطهد المولود بحكم الروح، فكذلك هي الحال اليوم. ولكن ماذا يقول الكتاب؟ يقول اطرد الجارية وابنها، لأن ابن الجارية لن يرث مع ابن الحرة. فما نحن إذن يا أخوتي أبناء الجارية بل أبناء الحرة؟ هذا منطق الكتاب المقدس لدى المسيحيين. إنني أقرأ من كتاب العهد الجديد. هذه نماذج، أنا ما أردت أن أتناول كل ما يرتبط بهذا الموضوع، وإنما جئت بنماذج مختلفة من النصوص من كتاب العهد القديم ومن كتاب العهد الجديد، أحسبها تقرب الفكرة وتقرب صورة. ولم يكن المقام مقام تطويل، وإلا لبسطت القول في كل سطور هذا الكتاب من أوله إلى آخره. نذهب إلى فصل. أتمنى أن تكون إجابتي مفيدة، لا أريد أن أقول وافية كافية، أتمنى أن تكون إجابتي مفيدة للأخ العزيز أسعد يوسف من كندا، تحياتي له، أتمنى له التوفيق. ومن رسالتي الأخ المسيحي أسعد يوسف إلى رسالة من الأخت العزيزة الفاضلة سارة المؤيد من أمستردام هولندا، الرسالة تشتمل على سؤالين. السؤال الأول تسأل عن معنى الفداء المسيحي، بحسب ما تقول في رسالتها من أنها كانت تتابع برنامج يا حسين البوصلة الفائقة، برنامج قدمته في أجواء سيد الشهداء هذه السنة، وتحدثت بشكل مجمل عن الفداء المسيحي لموضوع يخص البرنامج، لا أريد أن أعيد فتحه لضيق الوقت. بحسب سؤال السائلة الأخت العزيزة سارة، تقول من أنني وأنا أتحدث عن الفداء المسيحي قلت قد يكون هناك من عمق لهذه العقيدة في الفكر المسيحي. قطعا مرادي من عمق في الفكر المسيحي، لأنني تحدثت عنها بشكل موجز وبشكل مختصر، فلا أنا من المتخصصين بالديانة المسيحية ولا البرنامج السابق الذي تتحدث عن الأخت العزيزة سارة، أقصد برنامج يا حسين البوصلة الفائقة، ولا حتى هذا البرنامج. إنما أردت أن أجيب على هذه الرسائل أولا احتراما لأصحاب الرسائل، وثانيا تنويعا للمطالب حتى لا تكون الموضوعات بنحو واحد لكسر الرتابة في الموضوعات، وثالثا عملية تثقيف للمتلقين. كلما اتسعت ثقافة الإنسان كلما أعانه ذلك على الفهم الصحيح، على الأقل أن يفهم الواقع الذي يعيش فيه، لا أن يبقى متحجرا جامدا مثل ما هو حال مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية، وبتحجرها تحجرت الثقافة الشيعية، وبتحجرها وتخلفها صار الواقع الشيعي متحجرا متخلفا. هذا هو واقعنا. أعود إلى سؤال الأخت العزيزة سارة المؤيد من أمستردام هولندا، فهي تريد أن تعرف ماذا كان قصدي وأنا أتحدث عن الفداء المسيحي من أن للمسيحيين فهما يكون فيه شيء من العمق بحسب ما هم يعتقدون بحسب عقيدتهم، الذي قصدته من أن الثقافة المسيحية حينما تتعامل مع عقيدة الفداء المسيحي فإنهم لا يقفون عند هذه الصورة السطحية القصصية فقط، فقد ألفوا في هذا الموضوع وكتبوا وشرحوا ما هم ديانة واسعة ومؤسسة كبيرة ومذاهب مختلفة، وعندهم من العقول والكتاب والعلماء والفلاسفة صنفوا ووضعوا الموسوعات وقالوا ما قالوا بشكل سريع وموجز. أختصر فكرة الفداء المقدس في الثقافة المسيحية. القضية تبدأ من هنا، أبونا آدم وأمنا حواء في جنتهم أكلوا من الشجرة التي نهاهما الله أن يأكلا منها، بحسب العقيدة المسيحية إنها شجرة الخير والشر، فأكل أبونا وأمنا بتفصيل قصة يذكرونها في كتبهم. أنا أريد أن ألخص المطلب، أبونا وأمنا بحسب العقيدة المسيحية آدم وحواء أكلا من شجرة الخير والشر، ونحن عندنا في كتبنا أيضا عبر عنها بشجرة العلم، شجرة الخير والشر الذي يأكل منها يعرف الخير ويعرف الشر، وحينئذ يستشعر الحكمة. الخطيئة البشرية من هنا بدأت فإن أبانا آدم قد وقع في الخطيئة. ما هي هذه الخطيئة؟ خطيئة أن الإنسان يتصور أنه عالم محيط بكل شيء، يتصور أنه حكيم وهو متلبس بجهله، وهذا الأمر موجود فينا كلنا في كل البشر. الفكر المسيحي يصور الخطيئة الآدمية بهذه الصورة. للموضوع تفصيل، أنا في مقام الإيجاز، فالإنسان هنا حين أكل من شجرة الخير والشر كأنه يريد أن يجعل نفسه شريكا لله، شريكا لله ولمن هم قريبون من الله، لهم ما لهم من الخصوصيات، الذين يعرفون الخير كله والشر كله وما يرتبط بذلك من التفاصيل. فآدم أبونا وحواء أمنا أكلا من شجرة الخير والشر، وبحسب ما في كتبهم فإن حواء هي التي ورطت آدم في أكل ما أكل من شجرة الخير والشر. كانت الخطيئة ونحن ورثنا الخطيئة، فخطيئتنا من آدم الأول ونجاتنا بسبب آدم الأخير. آدم الأخير عنوان تطلقه الثقافة المسيحية على يسوع الذي نحن نسميه بعيسى، وإلا هم لا يسمون يسوع بعيسى. في قرآننا نحن نسمي ابن مريم بعيسى، فهم يطلقون هذا الوصف على يسوع، على المسيح، إنه آدم الأخير. آدم الأخير هو سبب نجاتنا، أما آدم الأول هو سبب مشكلتنا. فآدم الأول أبونا الجسدي، وآدم الأخير أبونا الروحي. ولادتنا الأولى تحققت من أبينا آدم الأول، أما الولادة الثانية إذا ما تحققت، أي ارتبطنا بالمسيح، أي عشنا ومتنا وصلبنا ودفنا وقمنا كما هم يفكرون، كما هم يقولون، بالمسيح. فهذا هو معنى الولادة الثانية حين يقولون عن فلان المسيحي إنه قد ولد ولادة ثانية، باعتبار أن الولادة الأولى كانت من أبينا آدم الأول الذي ورثنا الخطيئة، ورثنا الجهل، وورثنا هذا التصور الخاطئ من أننا نستطيع أن نفعل كل شيء، أن نعرف كل شيء، ونحن في حالة من القصور والتقصير والجهل والحماقة وعدم الحكمة. فآدم الأول أفسد علاقتنا مع الله، وآدم الأخير هو الذي أصلح علاقتنا مع الله. آدم الأول أخرجنا من الجنة لأننا سنولد منه لو كان قد بقي في الجنة، فآدم الأول أخرجنا من الجنة وأورثنا الخطيئة، وآدم الأول أفسد علاقتنا مع الله، وآدم الأول أغلق أبواب السماء بوجوهنا، وآدم الأول كان سببا في أننا لا ننظر إلى وجه الله ولا أن الله ينظر إلينا. مشكلتنا كبيرة إذن، نحن بحاجة إلى من يرفع هذه المشكلة. هذه عقيدة المسيحيين. فهنا لا بد من فاد يفدي البشرية ويخلصها من خطيئتها. سبحانه وتعالى لحبه لخلقه أنزل ولده كما هم يعتقدون فاديا. فعيسى لاهوت تشكل في ناسوت، هذه عقيدة المسيحيين. لاهوت تشكل وتجسد في ناسوت، وإنما جاء يسوع جاء فاديا كي يفدي هذه الخطيئة، لأن هذه الخطيئة لا يستطيع أن يفديها أحد من أبناء آدم، ولذا عيسى ما هو من أبناء آدم، ولدته مريم فكان ابنا لله كما يعتقدون من دون زواج، وإن كان المسيحيون يعتقدون أن مريم متزوجة وعندها أولاد وبنات، كانت متزوجة من يوسف النجار، ولكن عيسى لم تتكون نطفته من يوسف النجار، ولذا كان اليهود يقولون عنه بأنه ابن يوسف النجار، ما هو ابن الله، لأن يوسف النجار كان قريبا من أقرباء السيدة مريم بحسب كتبهم، بحسب عقيدتنا السيدة مريم ما تزوجت لأنها صديقة وليس من صديق كان كفوا لها، ولذا حتى حين تغسيلها الذي غسلها عيسى، لأن الصديقة لا يباشرها إلا صديق. بحسب عقيدتنا خرجنا من عقيدة المسيحيين، هذه لقطة من حديث آل محمد. لا أريد أن أذهب باتجاه حديث العترة الطاهرة فإن الكلام سيتشعب، وأنا أريد أن ألملم أطراف حديثي. فلا بد من الفادي، ولا بد أن يكون الفادي بمستوى عال جدا بحيث يكون فاديا للذين مروا من البشر وللذين حضروا في زمانه وللآتين إلى يوم القيامة. فلا تتوفر هذه المواصفات إلا في ولد لله، إلا في ابن لله. فأنزل الله رحمة بعباده، أنزل ابنه الذي هو يسوع كي يكون فاديا، ففدى خطيئة البشر بوجهه الناسوتي وليس بوجهه اللاهوتي. قصة آلامه مفصلة في كتب المسيحيين، لا أريد أن أخوض فيها، إلى أن علقوه بحسب ما هم يعتقدون، بحسب ما نحن نعتقد رفع إلى السماء وشبه لهم أحد تلامذته، أحد أتباعه، ألقيت عليه صورة عيسى، هكذا نحن نعتقد، لا شأن للمسيحيين باعتقادنا، وأنا أجيب على سؤال يرتبط بالفكر المسيحي، أعود إلى فكرهم، إلى الفكر المسيحي. فآلام المسيح طويلة إلى أن علق، وأقسى آلامه كانت ما بين ساعة السادسة والتاسعة كما يقولون، الساعات الثلاثة الأخيرة من حياة المسيح كانت هي الأقصى، ولذا صرخ فيها صرخة عالية بحسب كتبهم بحسب أناجيلهم: إيلي إيلي لما شبقتني. إنها باللغة الآرامية، البعض قالوا هي عبرية آرامية، هي باللغة الآرامية. هناك من فرق بين كلماتها فقالوا إن إيلي إيلي عبرية، لما شبقتني آرامية. وحينما حدثتكم عن اللغة المندائية قلت هي آرامية عبرانية، هذه هي أيضا آرامية عبرانية. هذه كلمة معروفة في الجو الديني المسيحي، يحفظونها: إيلي إيلي لما شبقتني، إلهي إلهي لماذا تركتني، إلهي إلهي لماذا تركتني. ما معنى هذا؟ هذه في اللحظات الأخيرة من حياة يسوع. قالوا بأن أشد الألم كان هنا، وهنا كان الفداء، تحقق الفداء. كيف؟ فإن الوجه اللاهوتي انسلخ، تجافى، ابتعد. بالمصطلح المسيحي تسمى حالة الإخلاء. فعيسى أخلي من وجهه اللاهوتي برضاه، برضاه وبإرادة أبيه كما يقولون، بإرادة الآب. وما كذا يلفظونها ويكتبونها، لا يكتبونها الأب، الآب. راجعوا كتب المسيحيين، إنهم يكتبونها الآب ويلفظونها كذلك، بإرادة الآب. فانسلخ الوجه اللاهوتي، انسلاخ الوجه اللاهوتي أو الإخلاء، إخلاء المسيح من جنبته اللاهوتية وأن يبقى بجنبته الناسوتية. هذه الساعات الثلاثة هذا هو الألم الشديد، ولذا تحدث عن حالته هنا: إيلي إيلي بحسب ما هم يذكرون لما شبقتني. إنه حديث الناسوت، لأن الجنبة الإلهية قد انفصلت. هذا قسم من المسيحيين يفهمون الكلام هذا. قسم آخر يقولون: من أن الله حجب عنه، وإلا فالطبيعة اللاهوتية لا يمكن أن تتخلى عن الذات اللاهوتية، وهم يعتقدون أن المسيح ذات لاهوتية، فالذات لا يمكن أن تتخلى عن نفسها. ولكن حصلت حالة حجاب، فحجب الناسوت عن اللاهوت في شخص المسيح، وحجب وجه الله عن المسيح، كما بينت قبل قليل. من أنهم يقولون من أن الخطيئة جعلتنا لا نستطيع أن ننظر إلى وجه الله، وأن الله سبحانه وتعالى ما كان يتوجه إلينا بوجهه، ما كان ينظر إلينا، وأبواب السماء كانت مغلقة بوجوهنا، فلا بد أن يعاني المسيح بكل سعته وعظمته اللاهوتية بنحو رمزي ما عانت البشرية حتى يتحقق الفداء، وحينئذ يغفر للبشرية خطيئتها. فإما أن الوجه اللاهوتي قد انسلخ أو صارت حالة إخلاء كما يقولون، أخلي هذا الكيان الذي اسمه يسوع، أخلي من الجنبة اللاهوتية، أو أن ناسوته حجب عن وجه الله، أو كما يقول الأرثوذكس يرفضون هذه المقالات ويقولون إنها صرخة الطبيعة البشرية من أعماق الناسوت اليسوعي، ويقولون ما يقولون. هذا هو المعنى الذي أشرت إليه من أن المسيحيين حين يتحدثون عن الفداء المسيحي إنهم لا ينظرون إلى الوجه السطحي التاريخي القصصي، وإنما يعطون للموضوع أبعادا، ويعطون للموضوع أبعادا أكثر من ذلك. مثلما قلت قبل قليل، فلا أنا من المتخصصين بالفكر المسيحي، إنما هي ثقافتي العامة، ولا هذا البرنامج للإجابة على أسئلة في الفكر المسيحي. هذا البيان الموجز أتمنى أن يكون موضحا وكافيا لما تريده الأخت العزيزة سارة المؤيد من هولندا. نذهب إلى فصل. السؤال الثاني، وهو السؤال الأخير في هذه الحلقة، في رسالة الأخت العزيزة الفاضلة سارة المؤيد، إنها تسأل عن إيليا، هذا الاسم الذي يرد في رواياتنا وأحاديثنا، إيليا إيليا، وهكذا يرد في كتب اليهود والنصارى، في كتاب العهد القديم وفي كتاب العهد الجديد. السائلة تسأل: هل أن كتب اليهود والنصارى الموجودة حاليا فيها هذا الاسم؟ نعم، فيها هذا الاسم، وتردد كثيرا في كتاب العهد القديم وفي كتاب العهد الجديد. وتسأل أيضا: هل المراد به علي صلوات الله وسلامه عليه بنظر من؟ بنظرنا نحن أم بنظر اليهود والنصارى؟ بنظر اليهود والنصارى قطعا لا، بنظرنا نحن هذا موضوع فيه تفصيل، لكنني سأعرض لهذا الموضوع بمقاربة، سأتناول هذا الموضوع من حيثيات تعطينا صورة قريبة من الواقع. هذا الكتاب من الكتب المهمة في مكتبة الثقافة المسيحية، عنوانه قاموس الكتاب المقدس. هناك كتب عديدة في الجو المسيحي باللغة العربية وبغير اللغة العربية، كتب كثيرة في الجو اليهودي وفي الجو المسيحي تحمل نفس هذا العنوان، قاموس الكتاب المقدس. وأعتقد هذه الطبعة إذا يراد أن نخرجها هي طبعة 2001، قاموس الكتاب المقدس هذه الطبعة الخامسة عشر بيروت لبنان، صدر عن مجمع الكنائس في الشرق الأدنى، تأليف نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين، هيئة التحرير، الدكتور بطرس عبد الملك، الدكتور جون ألكسندر تومسون، الأستاذ إبراهيم مطر. هذه مقدمة لبيان أهمية هذا الكتاب وقيمته الشرعية بتوقيع القس ألبرت ستيرو الأمين العام لمجمع الكنائس في الشرق الأدنى، بيروت في أول آذار 1971. مجموعة الأساتذة والزعامات الدينية المسيحية التي اشتركت في كتابة هذا القاموس: الدكتور القس بطرس عبد الملك، والدكتور القس جون ألكسندر تومسون، الدكتور القس توفيق صالح، المرحوم الأستاذ يسي عبد المسيح، القس فيليب أمين، والقس ويلس ماكجر، والقس إبراهيم عبد الله، والقس بشاي سعيد، الأستاذ حبيب سعيد، الدكتور مراد كامل. القس مرقس داود، الدكتور القس لبيب مشرقي، والقس منيس عبد النور، القس سموئيل حبيب، جورج خضر، الأستاذ أنيس صايغ، الدكتور يوسف شماس، القس جبرة الحلو، الأستاذ فؤاد عقاد، الأستاذ شاكر نصار، القس جورج خوري، الأستاذ أنيس صايغ، والقس داود حداد. هذه الشخصيات اشتركت في تأليف وتصنيف وإخراج هذا القاموس. مثل ما قلت، كتاب مهم في مكتبة الثقافة المسيحية المعاصرة. صفحة 144، مادة إيلية، كلام طويل، أذهب إلى موطن الحاجة. إيليا نبي عظيم عاش في المملكة الشمالية، وهذا معروف في كتاب العهد القديم، نبي من أنبيائهم يسمى إيليا، له تفاصيل كثيرة. إلى أن يأتي في القاموس: وفي نهاية أيامه، في نهاية أيام إيليا النبي من أنبياء المملكة الشمالية، وفي نهاية أيامه ذهب إلى الأردن مع اليشع، وضرب إيليا الأردن بردائه فانشق الماء وسار النبيان على اليابسة، ثم جاءت مركبة وفرسان نارية وحملت إيليا إلى السماء وترك رداءه لأليشع. ثم يتحدثون عن هذه التفاصيل ويشيرون إلى المواطن التي ذكر فيها إيليا في الكتاب الكريم، ولكن لا يعطون حكما نهائيا، لأننا حين سنعود إلى كتاب العهد القديم وإلى كتاب العهد الجديد هناك أسئلة واضحة حول شخصية إيليا في الكتاب المقدس. ربما هذا الكتاب دائرة المعارف الكتابية أشار إلى هذه التساؤلات والاستفهامات بخصوص شخصية إيليا، فهل هو شخصية كشخصيات الأنبياء الباقين بجسد وروح يتحرك يأكل ويشرب وينام، أم أن شيئا آخر؟ هذا ما جاء في القاموس، كل الذي ذكروه أن ذكروا المواطن والموارد التي ذكر فيها إيليا في كتاب العهد القديم والجديد. في هذا الكتاب دائرة المعارف الكتابية موسوعة كبيرة من أجزاء كثيرة، هذا هو الجزء الأول، موسوعة من عدة أجزاء مشحونة بالمعلومات وفقا لثقافة المسيحية. دائرة المعارف الكتابية مجموعة من الدكاترة، هذا هو المجلد الأول حرف الألف دار الثقافة. صدر عن دار الثقافة البانوراما القاهرة، وهذه هي الطبعة الثالثة 2008 ميلادي. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 573 وعنوان إيليا النبي، أقرأ ماذا كتبوا. لم يكن إيليا داعيا للسلام، مرادهم لم يكن إيليا داعيا للسلام لأنه كان في مقام الانتقام من أعداء الله، هذا هو مرادهم، هم هنا لا يريدون الإساءة إليه. لم يكن إيليا داعيا للسلام فلقد كانت رؤية السلام محجوبة عن عينيه، محفوظة لأنبياء سيجيئون بعده، كان عليه هو إعداد الطريق، كانت رسالته هي عبادة الأصنام بأي ثمن لئلا يبيد إسرائيل ذاته، مع احتمالات ومضاعفات يصعب تقدير مضارها، ولولا ما قام به إيليا تحت إرشاد الله لما كان هناك أساس يقف عليه عاموس وهوشع من أنبياء بني إسرائيل، ولهم تأريخهم ولهم حكاياتهم وذكرهم في كتاب العهد القديم، وهناك أسفار بأسمائهم. شخصية النبي، شخصية إيليا، لم يقصد كاتب سفر الملوك من أسفار العهد القديم أن يدون لنا دراسة مفصلة عن شخصية النبي إيليا، بل إنه لم يعد المادة اللازمة لمثل هذه الدراسة، وما دونه الكتاب عن شخصية إيليا في رسالة الرسول يعقوب، كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا ليس إلا عبارة موجزة جدا، ولكن بفحص الكتب التي نشرت عن حياة إيليا نرى أنه من الممكن أن نخطئ في استقراء معان من الحوادث. لم تقصد إليها هذه الأحداث بل ولا تحتملها، كما أنه من الممكن أن نقحم عليها أمورا هي محض خيال. من السهل مثلا أن نرى بأن إيليا ظهر أمامنا في الكتاب بغتة، وأن أحداث ظهوره واختفائه تبدو غير مترابطة، ولكن هل يبرر هذا اعتبار شخصية إيليا غير متماسكة؟ غير متماسكة من وجهة ما جاء من معلومات، بحيث لا تكون شخصية واضحة. ألا يكفي لتفسير ذلك ملاحظة أن المؤرخ لم يقصد أن يضع سيرة كاملة لأي نبي أو أي ملك، ولكنه كان يهدف إلى إبراز عمل الله في مملكتي إسرائيل ويهوذا من خلال الأنبياء، إلى أن يقول: واستبعاد أي محاولة لتصوير تفاصيل الحياة الداخلية لإيليا للأسباب المذكورة آنفا لا يمنع من محاولة دراسة ما نراه في ظاهر القصة من الإيمان بالله بأنه إله الطبيعة وإله العهد مع الآباء ونسلهم. تلتفتون إلى ماذا يقولون؟ واستبعاد أي محاولة لتصوير تفاصيل الحياة الداخلية لإيليا للأسباب المذكورة آنفا لا يمنع من محاولة دراسة ما نراه في ظاهر القصة من الإيمان بالله بأنه إله الطبيعة وإله العهد مع الآباء ونسلهم. كنت مع الأنبياء باطنا، كنت مع الأنبياء سرا، لا يمنع من محاولة دراسة ما نراه في ظاهر القصة من الإيمان بالله بأنه إله الطبيعة وإله العهد مع الآباء ونسلهم. والغيرة الملتهبة ضد العبادة الباطلة التي أزاحت الله عن المكان الذي يجب أن يكون له وحده، والرؤية الواضحة للرياء والباطل والحكمة العميقة في مقاومة الارتداد بنفس الشجاعة بدون النظر إلى ذاته، وكل ذلك هو ما يبرز سمات النبي الحقيقي في أي عصر. رابعا، معجزات في سيرة إيليا. يجب الاعتراف بأن العنصر المعجزي بارز في اختبارات إيليا وأعماله. اختبارات يعني تفاصيل حياته، هذا مصطلح شائع في الثقافة المسيحية، تفاصيل حياته الدينية. ولا يمكن تقييم ذلك بالانفصال عن الموقف العام الذي يقفه الدارس من المعجزات المدونة في العهد القديم، فمحاولة تفسير أي معجزة أو أي جزء منها بطريقة عقلائية أمر غير مجد على الإطلاق. فمحاولة تفسير أي معجزة أو أي جزء منها من معجزات إيليا التي ذكرت في كتاب العهد القديم، فمحاولة تفسير أي معجزة أو أي جزء منها بطريقة عقلائية أمر غير مجد على الإطلاق. ويستمر الحديث على هذا النسق إلى أن يأتي إيليا في العهد الجديد فلا يقولون شيئا، وإنما يذكرون المواطن التي ذكر فيها إيليا في كتاب العهد الجديد، يعني في البايبل، في الإنجيل، في كتاب المسيحي، فلا نجد شرحا واضحا ولا تفصيلا إلا إشارات في دائرة المعارف الكتابية. لكن إذا أردنا أن نعود بأنفسنا إلى كتاب العهد القديم وإلى كتاب العهد الجديد، إلى بعض المواطن التي ذكر فيها إيليا، تعالوا نقرأ ماذا جاء في كتاب العهد القديم وفي كتاب العهد الجديد عن إيليا. إنني أقرأ من الملوك الثاني، من سفر الملوك الثاني من كتاب العهد القديم، الإصحاح الثاني والذي عنون بهذا العنوان: إيليا يصعد إلى السماء. وكان عند إصعاد الرب إيليا في العاصفة إلى السماء. عاصفة، إنها ترجمة للغات قديمة، فجاءت بهذا التقريب: عاصفة رفعت إيليا إلى السماء. وكان عند إصعاد الرب إيليا في العاصفة إلى السماء أن إيليا واليشع ذهبا من الجلجال. الجلجال اسم منطقة. فقال إيليا لأليشع: أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى بيت إيل. فقال أليشع: حي هو الرب وحية هي نفسك، إني لا أتركك. ونزل إلى بيت إيل، فخرج بنو الأنبياء الذين في بيت إيل إلى اليشع وقالوا له: أتعلم أنه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك؟ أي أنه يأخذ إيليا. فقال: نعم إني أعلم، فاصمت. ثم قال له إيليا: يا أليشع، أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى أريحة. فقال: حي هو الرب وحية هي نفسك، إني لا أتركك. وأتيا إلى أريحة، فتقدم بنو الأنبياء الذين في أريحة إلى اليشع وقالوا له: أتعلم أنه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك؟ فقال: نعم إني أعلم، فاصمت. ثم قال له إيليا: أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى الأردن. فقال: حي هو الرب وحية هي نفسك، إني لا أتركك. وانطلق كلاهما، فذهب 50 رجلا من بني الأنبياء ووقفوا قبالتهما من بعيد، ووقف كلاهما بجانب الأردن، وأخذ إيليا رداءه ولفه وضرب الماء، ضرب ماء نهر الأردن، وأخذ إيليا رداءه ولفه وضرب الماء، فانفلق إلى هنا وهناك، فعبر كلاهما في اليبس. ولما عبر قال إيليا لأليشع: أطلب ماذا أفعل لك قبل أن أؤخذ منك، يعني قبل أن أغادر. فقال أليشع: ليكن نصيب 2 من روحك علي. فقال: صعبت السؤال، فإن رأيتني أؤخذ منك يكون لك كذلك. يعني هناك مد روحي من قبلي يأتي إليك، لأن سؤاله هكذا كان: ليكن نصيب 2 من روحك علي. فقال: صعبت السؤال، فإن رأيتني أؤخذ منك يكون لك كذلك، وإلا فلا يكون، يعني إذا لم أرحل فإن هذا العطاء لا يصل إليك. وفيما هما يسيران ويتكلمان، إيليا وأليشع، إذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما، فصعد إيليا في العاصفة إلى السماء، وكان أليشع يرى وهو يصرخ: يا أبي يا أبي، يخاطب إيليا: يا أبي يا أبي، مركبة إسرائيل وفرسانها. ولم يره بعد، فأمسك ثيابه ومزقها قطعتين، ورفع رداء إيليا الذي سقط عنه. ورفع رداء إيليا الذي سقط عنه ورجع ووقف على شاطئ الأردن، فأخذ رداء إيليا الذي سقط عنه وضرب الماء وقال: أين هو الرب إله إيليا؟ ثم ضرب الماء أيضا فانفلق إلى هنا وهناك، فعبر أليشع. ولما رآه بنو الأنبياء الذين في أريحا قبالته قالوا: قد استقرت روح إيليا على اليشع، فجاءوا للقائه وسجدوا له إلى الأرض وقالوا له: هو ذا مع عبيدك 50 رجلا ذو بأس، فدعهم يذهبون ويفتشون على سيدك، لئلا يكون قد حمله روح الرب وطرحه على أحد الجبال أو في أحد الأودية. فقال: لا ترسلوا. فألحوا عليه حتى خجل، وقال: أرسلوا. فأرسلوا 50 رجلا ففتشوا 3 أيام ولم يجدوه. ولما رجعوا إليه وهو ماكث في أريحا قال لهم: أما قلت لكم لا تذهبوا؟ فقد حلت روح إيليا في اليشع. قطعا هذه ترجمات قاصرة، وهي ترجمات حرفية، ما هي بترجمات أدبية وكتب محرفة، والحكاية طويلة والحقائق شوهت، ولكن بقي ما بقي. هذا ما جاء في سفر الملوك الثاني. في سفر ملاخي، في سفر ملاخي وفي الإصحاح الرابع الذي عنوانه يوم الرب، الفقرة 4 وما بعدها: اذكروا شريعة موسى عبدي التي أمرته بها في حوريب، اسم منطقة، على كل إسرائيل الفرائض والأحكام، ها أنا ذا أرسل إليكم إيليا النبي. متى؟ قبل مجيء يوم الرب. يوم الرب هو يوم القيامة، أو هو يوم الظهور كما نعتقد نحن. ها أنا ذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب. ونحن في الروايات عندنا من أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يظهر يعقد مؤتمرا مع محمد وعلي يلتقي بهما، ثم يتحرك لظهوره الشريف. هأنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب، اليوم العظيم والمخوف. إيليا يرتبط بأعظم الأحداث وبأهم الأمور في تاريخ الأنبياء. وأنتم لاحظتم إيليا ما هو من الأرض هو من أهل السماء، صعد إلى سمائه. ولاحظتم إيليا هنا متى يأتي؟ يأتي قبل مجيء يوم الرب، إنه اليوم العظيم والمخوف. هأنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف، فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم لئلا آتي وأضرب الأرض بلعن. وإلى كتاب العهد الجديد، وهذا إنجيل متى الإصحاح 11، يسوع ويوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان هو يحيى ابن زكريا. في مصطلحات الثقافة المسيحية يوحنا المعمدان هو يحيى ابن زكريا. يسوع ويوحنا المعمدان في الإصحاح 11 من إنجيل متى وفي الفقرة 7، وبينما ذهب هذان ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا، إلى أن قال في الفقرة 14: وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي، من له أذنان للسمع فليسمع. يفسرونها بيحيى ابن زكريا، ولكن لا دلالة قطعية على ذلك، فإنها تأتي في نفس السياقات المتقدمة في كتاب العهد القديم. على أي حال أنا سأقرأ عليكم، وحتى لو فسرناها بيحيى ابن زكريا فإن إيليا بحسب اعتقادنا مع الأنبياء باطنا، مع الأنبياء سرا، أيد الله الأنبياء بمن؟ بعلي، إنه إيليا. هو يقول أمير المؤمنين، عودوا إلى خطبه الافتخارية، ماذا يقول؟ يقول أنا إيليا الإنجيل. هو إيليا التوراة وإيليا الإنجيل، لكن لماذا هذا التخصيص؟ أنا إيليا الإنجيل. إذا ما رجعنا إلى خطبه الافتخارية، هذه الكلمة تتردد في خطبه الافتخارية، أنا أمير المؤمنين، يقول أنا إيليا الإنجيل. هو إيليا التوراة وإيليا الإنجيل وإيليا كل شيء صلوات الله عليه. ولكن لماذا؟ لندقق النظر فيما يأتي من مقاطع عن إيليا في الإنجيل. إنني أقرأ في الأناجيل، هذا هو كتاب العهد الجديد. ومن إنجيل متى الإصحاح 11، أيضا لازلنا في إنجيل متى في الإصحاح 16 ومن بداياته: ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ الناس ماذا يقولون عني؟ اليهود بنو إسرائيل ينتظرون مسيحا، بنو إسرائيل ينتظرون اليوم العظيم للرب، بنو إسرائيل ينتظرون إيليا. تبصروا معي في هذا المقطع: ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ ابن الإنسان مصطلح مسيحي لا أريد أن أخوض في دلالته، ما أعتقده هو إمام زماننا قطعا، المسيحيون لا يعتقدون بذلك، لا أريد أن أفرض ما أعتقده، هذا أمر أنا أفهمه بحسب مقدمات عندي، قد أكون مصيبا قد أكون مخطئا. من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقال قوم يوحنا المعمدان، البعض يقولون من أنك يوحنا المعمدان هم أيضا ينتظرونه، ويوحنا المعمدان هو يحيى، ويحيى كان موجودا لكن البعض ما كان مطلعا على وجوده، وآخرون ماذا قالوا؟ إيليا، وآخرون إرميا، إرميا من الراجعين، والإسرائيليون يعتقدون بالرجعة. يسوع يسأل تلاميذه بحسب الإنجيل الموجود الرسمي، الناس اليهود الإسرائيليون الذين ينتظرون مسيحهم وينتظرون إيليا ماذا يقولون عني؟ من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا قوم يوحنا المعمدان وآخرون إيليا، يعني أن إيليا لم يأتي بعد، أو أن إيليا بحسب كل تلك القرائن وتلك الإشارات هو حاضر في كل وقت. فقالوا قوم يوحنا المعمدان وآخرون إيليا وآخرون إرميا أو واحد من الأنبياء. قال لهم وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إلى آخر ما جاء في هذا الإصحاح. ما أشير إليه ما يرتبط بذكر إيليا، وعلى سبيل لقطات أخذها من هنا ومن هناك. فلاحظتم أن اليهود ينتظرون إيليا، إيليا لا بد أن يأتي وهو آت، لا بد أن يأتي إيليا، لا بد أن يأتي. هو يقول أنا الأول وأنا الآخر وأنا الظاهر وأنا الباطن صلوات الله وسلامه عليه. سلام على إيليا، على إيليا كتاب العهد القديم، على إيليا كتاب العهد الجديد، على إيليا الأول، على إيليا الآخر، على إيليا الظاهر، على إيليا الباطن، على إيليا. لازلت في إنجيل متى وفي الإصحاح 27 وفي الفقرة 45، وقد أشرت إجمالا إليها قبل قليل حين تحدثت عن الفداء المسيحي. ومن الساعة السادسة، إنها الساعات الأخيرة من حياة السيد المسيح، ما تسمى بساعات الآلام. ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة التاسعة، ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا ماذا قالوا؟ قالوا إنه ينادي إيليا، إيلي إيلي، إنه ينادي إيليا فعلا، لكنها حرفت من إيليا إلى إيلي. ماذا تقولون؟ لا هذا صحيح. نحن نقرأ وهي صور تقريبية نقرب المعنى لسؤال السائلة، فالسائلة ما هي مسيحية؟ حينما أجبت الأخ العزيز المسيحي أسعد أجبته بحسب ما يعتقد هو، أما الأخت العزيزة الفاضلة سارة ما هي بمسيحية؟ إنها شيعية تبحث عن عليها في هذا الكتاب. ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة التاسعة، ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. ومن هنا يحارون في أن إيلي إيلي عبرية حتى يترجمونها إلى إلهي إلهي، لما شبقتني آرامية. لكن إذا قال إيليا إيليا سيكون الكلام واحدا، فإيليا اسم علم. على أي حال، إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا إنه ينادي إيليا. وللوقت ركض واحد منهم وأخذ سفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه، وأما الباقون فقالوا: اترك. لماذا تفعل هذا؟ اترك لنرى هل يأتي إيليا يخلصه أو لا. إنهم ينتظرون إيليا، إيليا مخلص الأنبياء. هل يأتي إيليا يخلصه؟ فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح. قطعا هذه الوقائع مقتضبة، وعلي مظلوم على طول الخط في كل مكان، وماذا ينفع القول. أنا أقرأ من كتبهم، إنجيل لوقا، إنجيل لوقا، وأنا أقرأ من الإصحاح الأول. فقال له الملاك لمن؟ لزكريا: ولادة يحيى ابن زكريا. فقال له الملاك لزكريا: لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت. أراد ولدا، قصته التي ذكرت في القرآن هي 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 بخطوطها الإجمالية. فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك اليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا. اليصابات هي زوجة زكريا، وفي الأسماء الأوروبية المعاصرة إليزابيث، إليزابيث هي إليصابات، إليصابات هذا الاسم القديم، إليزابيث هي إليصابات. وامرأتك إليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته. لماذا؟ لأنه يكون عظيما أمام الرب، وخمرا ومسكرا لا يشرب. هذه من المواطن التي تتحدث عن أخلاق الأنبياء في كتاب العهد الجديد، وعن عدم شربهم للخمر، ومن أن الديانات تمنع الخمر. لأنه يكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويتقدم أمامه بأي شيء؟ بروح إيليا وقوته. فإيليا التي تحدث عنها عيسى هناك يسوع حينما تحدث عن يوحنا المعمدان، إنه يتحدث عن إيليا، هذا الذي يمنح يوحنا المعمدان يحيى ابن زكريا، يمنحه القوة. هذه بقايا بقايا. من هنا مر علي، من هنا ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته. كنت مع الأنبياء، ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار. إلى بقية التفاصيل، ومر الحديث عن أن الصابئة المندائيين هم أتباع هذا النبي، أتباع يحيى بن زكريا. المواضيع واسعة مطردة، ولكن هناك الأهم. كنت أتمنى أن يكون عندي متسع من الوقت كي أحدثكم عن تفاصيل ما في كتب هذه الديانات. وفي إنجيل لوقا وفي الإصحاح التاسع التجلي، وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب، من يسوع، أخذهم وصعد إلى جبل ليصلي، وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، وإذا رجلان يتكلمان معه. خرج من عالم النور وإذا رجلان يتكلمان معه، وهما من؟ موسى وإيليا، اللذان ظهرا بمجد وتكلما عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. موسى وإيليا، لأن عيسى امتداد لموسى، وظهوره قد حان، فحضر موسى وإيليا. وأشرت إلى الرواية قبل قليل، الحجة بن الحسن امتداد لمحمد، هو نفس محمد، هو محمد، وحين ظهوره سيحضر محمد وإيليا أيضا، إنه إيليا. نذهب إلى فاصل. بعد هذه الجولة السريعة في طوايا كتاب العهد القديم والعهد الجديد في أجواء إيليا، هل تلومون الشاعر الشعبي العراقي حين يقول علي حين السمع ذنون إيليا، إيليا حين السمع ذنون، علي حين السمع ذنون خلى الحوت بضفاف الجرف تطلق، علي حين السمع ذنون خلى الحوت بضفاف الجرف تطلق، علي لو ما يتدارك نوح شاغاط والسفينة شراع هالشقق، علي غط اليهود بليل من شبه المسيح بعوده معلك، علي بيرغ وفو بتار، بتار علي بيارغ وفوا بتار بتار، ولهف البيارغ لو زقح تقلك. علي بيارغ وفوا بتار بتار، ولهف البيارغ لو زقح تقلك. لا أريد أن أقول أكثر من هذا، وقت الحلقة قد طال، أتمنى أن تكون إجابتي شافية للأخت العزيزة الفاضلة سارة المؤيد من أمستردام هولندا. نلتقي غدا في حلقة يوم غد، أجيب على سؤالين. السؤال الثاني، إنما أنبه عليه لأن كثيرين من الأخوة والأخوات طلبوا مني أن أنبه عليه لكي يتابع الحلقة، إذ ربما قد يكونون مشغولين في بعض الأحيان. في حلقة يوم غد سأجيب على سؤالين. السؤال الثاني، السؤال الأول سأذكره في حينها، السؤال الثاني الذي سأجيب عليه في حلقة يوم غد، أين وصلت حكايتي مع سماحة الدكتور الفاضل الشيخ محمد جمعة دامت بركاته؟ هذا سؤال سأجيب عليه في حلقة يوم غد. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.